السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، مع لقاء جديد من لقاءات المعاملات وفقه المعاملات، ولازلنا نتحدث عن فقه البيوع وأحكام البيع والشراء. والليلة في هذا اللقاء المبارك أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعله مباركا، وأن يجعله زادا لنا يوم نلقاه، وأن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا عن الشروط في البيع، ولعلنا في اللقاء الماضي أشرنا مجرد إشارة إلى هذا الأمر حينما ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فذكرنا نبذة عن الشروط، والحقيقة أن الشروط في الإسلام نظرية كاملة متكاملة. فيكفي أن تعرف أخي المشاهد وأختي المشاهدة أن الإمام البخاري قد صنف في صحيحه كتابا كاملا للشروط أسماه كتاب الشروط. ولو نظرنا إلى هذا الكتاب عند البخاري سنجد أنه اشتمل كما يقول الحافظ ابن حجر في آخر شرحه لكتاب الشروط، يقول: اشتمل كتاب الشروط من الأحاديث المرفوعة على 47 حديثا، الخالص منها 5 أحاديث والبقية مكررة. يعني كتاب الشروط فيه 47 حديث مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا من المعلق إلى حديث المعلقة، أي التي أوردها بلا إسناد، 27 طريقا. قال: وكلها عند مسلم سوى بلاغ الزهري. قال: وفيه من الآثار الثابتة عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين 11 أثارا. يبقى تصوروا معي 47 حديثا مرفوعا، 27 حديثا معلقا، ثم 11 أثرا عن الصحابة وعن التابعين. هذا ملخص لكتاب الشروط عند البخاري، وقد بدأه بباب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، ثم ذكر الشروط في البيوع إلى آخره. طيب، نريد أن نتصور أو أن نسأل: ما المراد بالشروط؟ الشروط جمع شرط، والشرط كما يقول أهل اللغة هو إلزام الشيء والالتزام به، ويجمع على شروط، وقد يأتي الشرط بمعنى الشريطة فيجمع على شرائط، كما نقول أشراط الساعة وشرائط الساعة، أي علامات الساعة. علماء الأصول عرفوا الشرطة تعريفا دقيقا لن نستطيع أن نوضحه لكم إلا بالأمثلة والنماذج. فهم قالوا إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى توضيح. ولكي نعلم قضية الشرط لابد أن نعلم أن علماء الأصول حينما تكلموا عن الأحكام الشرعية قسموها إلى أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة التي تحدثنا عنها ونعرفها: الإيجاب، الندب أو الاستحباب، الإباحة، الكراهية، التحريم. هذه هي أحكام التكليف الخمسة، يقال لها أحكام تكليفية. أما الأحكام الوضعية: السبب، الشرط، المانع، والبعض يضيف الصحة والفساد، والبعض يضيف الرخصة والعزيمة. إذا أردنا أن نتعرف عن السبب والشرط والمانع سنجد أن بينهما التقاء وتباعدا. فمثلا يعرفون لنا السبب بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه عدم الحكم. فمثلا البلوغ سبب للتكليف، والبعض يقول عنه شرط للتكليف. دخول الوقت سبب لإيجاب الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة فقد وجبت الصلاة، إذا لم يدخل وقت الصلاة لم تجب الصلاة بعد. هذا هو السبب، كما قال ربنا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالسبب لا بد منه لوجود الحكم، فإذا عدم السبب عدم الحكم، وإذا وجد السبب وجد الحكم. والله سبحانه وتعالى ربط بين الأسباب والمسببات، وجعل الأمور منوطة بأسبابها، سواء كانت أسباب عادية أو أسباب شرعية. أما الشرط فيعرفونه بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. المثال على ذلك الطهارة لصحة الصلاة. تخيلوا معي هذا: الطهارة يعني الوضوء، مثلا الوضوء لصحة الصلاة. لا تصح الصلاة بغير وضوء، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. لا صلاة بغير طهور، فالصلاة لا تصح إلا بالوضوء. فإذا عدم الوضوء عدمت الصلاة. إذا انتفى الوضوء أو انتفى بديله اللي هو التيمم، ما فيش صلاة، ما فيش صلاة صحيحة. لكن إذا وجد الوضوء قد توجد الصلاة وقد لا توجد. إذا فالوضوء أو الطهور شرط في صحة الصلاة، فلا تقع الصلاة صحيحة إلا بوضوء وإلا بطهور. فإذا انتفى الطهور فسدت الصلاة، لم تكن الصلاة صحيحة، فسدت الصلاة. قد يوجد الطهور ولا توجد الصلاة، قد يتوضأ الإنسان عند النوم، أو يتوضأ لقراءة القرآن أو لذكر الله عز وجل أو للطواف بالبيت أو لنحو هذا من الأسباب أو من الأمور التي ينبغي لها الوضوء وجوبا أو استحبابا. حديثنا عن الشروط هنا في البيوع حديث عام وحديث واسع، ونعني بالشروط في البيوع ما يعرف بالشروط الجعلية. يعني إيه جعلية؟ يعني أحد المتعاقلين يشترط شرطا، هو الذي يضع الشرط، هو الذي يضع الشرط. وقد ضربت لكم مثلا إذا اشترط المشتري على البائع أن يوصل له السلعة إلى مكانه، هذا ليس بواجب على البائع، الأصل أن المشتري بيذهب إلى البائع أو بيلتقي مع البائع بيشتري منه السلعة فينقلها المشتري إلى رحله إلى مكانه. لكن إذا اشترط المشتري على البائع أن ينقل السلعة إلى مكانه فهذا شرط زائد، هذا شرط زائد. فإذا وافق البائع على ذلك فالمسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المصنف رحمه الله، ولا ننسى أننا نتكلم عن كتاب عمدة الأحكام في فقه الحلال والحرام، الكتاب الذي يعتمد على البخاري ومسلم، المصنف أورد لنا في كتاب الشروط ثلاثة أحاديث. حقيقة الحديث الثالث منها مكرر سبق أن مررنا عليه وأن شرحناه، إلا أنه أعاده لأن فيه فائدة تتعلق بباب الشروط. الحديث الأول الذي رواه المصنف أو أورده المصنف في كتاب الشروط هو الحديث الذي اشتهر عند المحدثين بحديث بريرة. وبريرة هذه كانت أمة جارية مملوكة لبعض المسلمين، يقال إنها كانت مملوكة لبعض آل عتبة بن أبي لهب ويقال لغيره. كانت بريرة جارية وكانت زوجة، وهي جارية وهي أمة، كانت زوجة لعبد اسمه مغيث، وذكر زواجها لم يرد في هذا الحديث الذي بين أيدينا لأن المصنف كأنه اقتصر على الجزء الخاص بالشروط في البيع، لكن لا بأس أن نتعرف على هذه القصة من خلال حديث بريرة. الحديث بترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وغيرها من الصحابة. تقول عائشة، وأنا أريد أن أقرأ متن الحديث كما أورده صاحب عمدة الأحكام، وهذه رواية موجودة في الصحيح في البخاري وغيره. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت، أي عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، أو إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. الحديث هنا لم يذكر لنا قصة بريرة مع زوجها بعد ذلك، ونحن سنذكرها إن شاء الله كفائدة بعد أن نعلق على الحديث. التعليق البسيط على الحديث: بريرة أمة جارية مملوكة لبعض المسلمين، كاتبت أهلها، يعني كتبت عقدا، هذا العقد يعرف بالمكاتبة، يعني العبد إذا أراد أن يتحرر ولم يمن عليه أصحابه بالحرية كهبة أو لم يحرروه في كفارة وهو يريد أن يتحرر، يريد أن يصبح حرا، أباح الإسلام ما يعرف بالمكاتبة، خاصة إذا كان العبد ممن يتاجر ويبيع ويشتري أو صاحب حرفة، يكاتب مالكه على مبلغ معين من المال يسدده على أقساط مقابل حريته، فإذا سدد آخر قسط من الأقساط صار حرا. وبريرة كاتبت أهلها على 9 أواق من ذهب أو كما جاء في الحديث. ثم جاءت إلى عائشة تستعين بها في قضاء كتابتها، يعني جاءت تطلب الصدقة والمعونة، وكانت كثيرا ما تأتي عائشة وتدخل على أمهات المؤمنين، وكنا يقربنها ويدنينها ويشفقن عليها ويعامل لها معاملة حسنة. فجاءت إلى عائشة أم المؤمنين تطلب منها أن تعينها في قضاء هذه الأقساط، 9 أواق في كل سنة أوقية، يعني كأنها ستتحرر بعد 9 سنوات إذا سددت في كل سنة أوقية. فقالت لها عائشة: أنا عندي شيء أفضل لك. وما هو؟ قالت: أسدد عنك المال كله، يعني أنا أدفع المال عدا ونقدا كله لأصحابك، لمن يملكون رقبتك، ثم بعد ذلك أعتقك لوجه الله ويكون ولاؤك لي. الولاء عبارة عن النصرة والمحبة والقرب، والحقيقة دي علاقة بين كل المؤمنين، يعني الله ولي الذين آمنوا، ونحن نوالي الله ونوالي في الله ونعادي في الله. دي قضية إيمانية اسمها قضية الولاء والبراء. لكن في ولاء خاص، ولاء خاص زي ايه؟ زي ولاء القرابة. يعني تخيل الولاء بين الأب وابنه، الولاء بين الرجل وبنو عمومته، في ولاء خاص، في علاقة خاصة، علاقة دم، علاقة نسب. وفي الولاء بين الرجل وامرأته، ودي علاقة صهر، وبين أهل زوجته علاقة صهر. وفي ولاء بسبب العتق، بسبب العتق، يعني إذا اعتق السيد عبده فإن ولاء العبد يكون له. والحقيقة لما هندرس الميراث هنجد أن من أسباب الميراث الولاء، الولاء من أسباب الميراث. يعني إذا مات الإنسان وليس له ورثة من أصحاب الفروض ولا من العصبات، وكان له ولي بينه وبينه ولاء، فإنه يرثه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب. اللي بيشتغلوا في الغزل والنسيج عارفين ان في خيوط هكذا عرضية بيدخل عليها خيوط رأسية وتتداخل بالماكينة او بالنول فتتلاحم هذه الخيوط. الخيوط دي على قسمين، قسم اسمه السدة وقسم اسمه اللحمة اللي بيلحم في بعض. فالرسول بيقول: الولاء لحمة كلحمة النسب، يعني بين من اعتق وبين من اعتق علاقة كعلاقة القرابة. فالسيدة عائشة قالت لها: أنا أسدد عنك أو أنا أشتريك منهم وأعتقك لوجه الله ويكون ولاؤك لي. فذهبت بريرة إلى أهلها، يعني إلى من يملكون رقبتها، فعرضت عليهم ما تقول عائشة فرفضوا. قالوا: لابد أن يكون ولاؤك لنا نحن. عايز عائشة تدفع عنك، تدفع عنك، تسدد الأقساط، تسدد الأقساط، بس ولائك لنا وليس لها. فرجعت بريرة إلى عائشة وأخبرتها بما قالوا. وفي بعض الروايات إن عائشة يعني قالت لها: الله، إزاي هذا غير مقبول، هذا مرفوض. الرسول صلى الله عليه وسلم كان موجود، ذكرت له عائشة هذا، أو سمع النبي صلى الله عليه وسلم حوار عائشة مع بريرة، فقال لها: اشتريها واشترطي لهم الولاء. فإن الولاء لمن أعتق. يعني حتى لو اشترطت إن الولاء يكون لهم هذا الشرط باطل، هذا الشرط فاسد. الولاء شرعا لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. فاشترتها عائشة ودفعت 9 أواق من ذهب واشترت بريرة وأعتقتها لوجه الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فخطب هذه الخطبة البليغة، قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أي شرط يخالف كتاب الله يبقى باطل، أي شرط يخالف صريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى باطل. لابد من الشروط تتوافق مع الكتاب والسنة. ما بال أقوام أو ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ليس كل شرط أو ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هنلاحظ أن هنا في ساجع جميل بس غير مقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب السجع ولا يعني يحرص عليه، لكنه قال هنا: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. سجع ما أجمله وحلوته في أنه غير مقصود وأنه خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفصح من نطق بالضاد. ففصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وأخبر أن الشرط المخالف لكتاب الله باطل ولاغي. العلماء في هذه المسألة لهم كلام، ولما أقول العلماء لهم كلام لا أعني أنهم يردون الحديث أو لا يقبلون الحديث، لكن لهم كلام في فهم الحديث، في فقه الحديث. فبعض أهل العلم قال إن الشرط إذا كان فاسدا ولم يكن من مقتضى العقد، يعني ممكن نلغيه والعقد يبقى صحيح، وهذا كلام معتبر وكلام جيد، زي الشرط الذي اشترطه أو لأصحاب بريرة أو من يملكونها حينما اشترطوا أن يبيعوها ويكون لهم الولاء. هذا شرط فاسد باطل لا قيمة له، والبيع صحيح. فبريرة انتقلت ملكياتها من أهلها إلى عائشة، ثم عائشة التي أعتقتها لوجه الله، إذن فولاؤها يكون لعائشة لا يكون للذين باعوها. هذا أمر في غاية الوضوح. حتى لو اشترطوا عند البيع أن يكون ولاؤها لهم فهذا شرط باطل وهذا شرط فاسد لا قيمة له. والحقيقة إن هناك شروط لا ينفك العقد عنها، يعني ما ينفعش أن نخلص الشرط من العقد، هناك شروط جوهرية في العقد، فإذا كانت باطلة يبقى العقد يفسد ويبطل. والعلماء يتكلمون في هذا كلاما طويلا وكلاما كثيرا، وأنا لا أريد أن أعقد القضية، خاصة أن بعض مسائل البيوع أو المعاملات التي نتعرض لها لا تكون عملية في عصرنا. يعني الحمد لله نحن في عصر تم إلغاء الرق فيه، فالحديث عن الولاء وأن الولاء لمن أعتق حديث تاريخي، يعني حديث في الماضي ليس له علاقة الآن بالواضع بالواقع ولا بالوضع الحالي، لأن الله عز وجل من على البشرية فتم إلغاء هذا الرق وصار الناس كلهم أحرار، وهذا من المقاصد التي جاء بها الدين. ولهذا الإسلام تعامل مع الرق لم يتعامل معه معاملة ثورية، وإنما تعامل معه معاملة واقعية، فقد كان الرق له منافذ أو موارد كثيرة، منها السطو والسلب والنهب والإغارة على القبائل ونحو هذا، كل هذا حرمه الإسلام وحرم أخذ المال بغير حق. ولم يبق إلا سبيل واحد أباح الإسلام الرقة أو الاسترقاق من خلاله، وهو القتال الذي يدور بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. فالأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين يجوز استرقاقهم، يجوز للإمام أن يقتل المقاتلة، ويجوز أن يقبل فيهم الفدية أو الفداء، ويجوز أن يسترقهم، ويجوز أن يعفو عنهم بغير مقابل. كل هذا مخول لإمام المسلمين، أي للقائد العام في الجماعة المؤمنة المسلمة. إذن فضيق الله الموارد التي يأتي منها الرق، ثم وسع مصادر الاعتاق العتق. فمن حلف يمينا يريد أن يكفر عنها يحرر رقبة، من ظاهر من امرأتك يحرر رقبة، من قتل خطأ يحرر رقبة، وهكذا. يبقى صارت الكفارات كلها أو معظمها تتضمن عتق الرقاب وتحرير الرقاب، بل صار عتق الرقاب بغير كفارة من الأمور المستحبة، وكانت هذه طريقة الإسلام التي تقضي نهائيا على الرق. فما بقي منه تتعامل معه المعاملة التي تدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة، إلى دين الله عز وجل. ولهذا كان الرقيق الأوائل الذين دخلوا في دين الله عز وجل كانوا هم في العصر الثاني هم علماء الأمة الذين يرجع إليهم الناس في الفتوى وفي السؤال، لأنهم نبغوا في العلم الشرعي وتعلموا وصاروا سادة، صاروا بعلمهم سادة. ونكاد نكون نجد أن معظم أئمة المسلمين في القرن الثاني وما بعده كانوا أصلهم من الموالي، وقد جعل الإسلام للولاء علاقة وثيقة، علاقة قربة. إنما الولاء لمن أعتق، الولاء لحمة كلحمة النسب. بيبقى جزئية لطيفة أو فائدة لم تذكر في هذه الرواية للحديث، هذه الفائدة هي التي قلتها فيما يتعلق بعتق بريرة وما كان من أمر زوجها، وده حكم لابد أن يعني نفطن إليه وننتبه إليه، وهو مظنته في باب النكاح أو الطلاق أو الفسخ. بريرة كانت أمة، وكان أصحابها قد زوجوها من عبد، إذن فهي وزوجها رقيقان. لكن بريرة كان عندها تطلع للحرية ورغبة في أنها تتحرر، ولهذا كتبت أهلها على 9 أواق، على 9 سنين، وقدر الله عز وجل لها أن تدفع عنها عائشة المبلغ كله، فتحررت في نفس السنة. فلما تحررت وصارت حرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى في عصمة زوجها وهو عبد، وبين أن ترفض هذا الزواج فتفسخ النكاح. وصار هذا حكم في المرأة إذا تحررت وهي تحت عبد، تخير بين أن تبقى معه أو أن تفسخ العقد، تفسخ النكاح. فاختارت بريرة فسخ النكاح، أصبحت حرة. وكيف للحرة أن تكون تحت عبد أو في عصمة عبد لا يملك من أمر نفسه شيئا؟ فبريرة أبت أن تبقى في عصمة زوجها، في عصمة زوجها، وكان اسمه مغيث. فطلبت الحرية وطلبت فسخ النكاح، ففسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحها. الحقيقة أن هذا العبد مغيث، وتصوروا معايا هذا العبد صحابي جليل، فإنه لم تذكر لنا الروايات أنه تحرر، لكن كان عبدا، كان رقيقا، لكنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، فهو في الدرجة العليا من الشجرة العالية، شجرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، خير قرون الأمة على الإطلاق. فهو على رقة، هو من خير القرون، لكنه كما هو واضح من الحديث كان رقيقا ضعيفا لا يملك من أمر نفسه شيئا. فلما فقد زوجته وفسخ النكاح بينهما برغبتها كان يتأثر لذلك ويبكي بكاء حارا. فإذا رأى بريرة تسير في الطريق صار خلفها ينادي عليها. يعني الرجل يذكر أن هذه كانت امرأته وأنه ما طلقها، ولكن هي التي اختارت فسخ النكاح بعد أن صارت حرة، كأنه يعني يسترفقها، يطلب منها أن تحن إليه وأن ترفخ به وأن تعود إليه كزوجة كما كانت. فكان يسير خلفها في الطرقات وهي لا تأبه له ولا تنظر إليه. الصحابة تأثروا لهذا الموقف فقالوا: يا رسول الله، ألا ترى ما صنعت دريرة؟ يعني حريتها دي جات على دماغ زوجها وخلها ترفعت عليه وفسخت عقد النكاح. الرجل بيحبها، والحب بين الزوج والزوجة أمر محترم في هذا الدين، أمر مشروع. الرجل يحب زوجته وهو لم يطلقها، لكنها طلقت عليه أو فسخ نكاحهما بأمر من الحاكم، من ولي الأمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يتبعها في الطرقات ويبكي. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألا ترى إلى ما صنعت دريرة؟ ألا ترى إلى حال مغيث؟ ألا ترق له؟ فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعالي يا بريرة. دعاها إلى مجلسه، إلى حضرته، وقال لها صلوات ربي وسلامه عليه: ألا ترين ما وصل إليه مغيث؟ ألا ترقين لحاله؟ ألا ترجعين إليه؟ الرسول يحثها، يرغبها في هذا الخير. يعني اتنازلي شوية، تعالي على نفسك، ارجعي إليه، فهو يحبك وبينكوا عشرة. فقالت بريرة، وكانت فقيها، فقالت بريرة: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ سبحان الله، أنت بتأمرني أن أرجع إليه؟ لو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فوجب على كل مؤمن أن يطيع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ الشفاعة يا أخوانا يعني رجاء مش أمر. يعني حينما تشفع لأحد في مسألة من المسائل أنت لا تأمر، لكنك تتوسط إليه لتحقق له رغبته وحاجته ومصلحته. والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن هذه الشفاعة في الدنيا من الأمور المستحبة شرعا، فيقول لنا: اشفعوا تؤجروا. يعني إذا شفعت لغيرك شفاعة حسنة ستؤجر عليها، لكن ليس معنى هذا أن تكون شفاعتك أوامر. بعض الناس يقولوا رغباتك أوامر، لا، أنت شافع، والشافع ليس له إلا أن يشفع، وصاحب الأمر إما أن يقبل وإما أن يرفض بحسب المصلحة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لها: ألا ترين ما آل إليه حال مغيث؟ ألا ترجعين إليه؟ فقالت: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما أنا شافع. الرسول لا يملك أن يأمرها أن ترجع إليه، ده حكم شرعي، حكم شرعي أنها تخير، فالرسول لا يملك أن يأمرها بخلاف الشرع. لكن الرسول أراد أن يرغبها في الخير، أن يرغبها في هذا الخير رفقا بهذا الرجل الضعيف. فقال لها: لا، إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه يا رسول الله، أنا لا أريد أن أكون زوجة لعبد، أنا حرة ولا أريد أن أكون زوجة لعبد. الحقيقة هذا الحديث فيه فوائد تتعلق بالنكاح والفسخ والشفاعة والشروط والولاء، فوائد كثيرة جدا، وقد تعرض لها الفقهاء وتكلموا عنها بكلام طويل. ولو شئنا أن نتكلم في هذا الحديث لاحتجنا إلى حلقات وحلقات، لكن أنا عايز أقف على شاهد بسيط هنا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغضب من بريرة حين ردت شفاعته، مع أنه سيد ولد آدم، صاحب الشفاعة العظمى عند الله والمقام المحمود، وهذه أمة لسه حررت منذ أيام، والذي حررها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترتها عائشة وحررتها، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم عليها منة وفضل. فضلا عن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا بريرة فقهت، إن كان الرسول يأمر فأمره واجب الطاعة وواجب النفاذ، ولا يملك مؤمن ولا مؤمنة أن يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره. أما إن كان يشفع فأنا الذي أملك أن أقبل أو لا أقبل. ولهذا قالت له: يا رسول الله، أتأمر أم تشفع؟ قال: بل أشفع. فقال: لا حاجة لي به. ولم يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ردت شفاعته، لأنه ابتغى بالشفاعة وجه الله وقد نال أجره عند الله تبارك وتعالى. هذا بيذكرني بشفاعة العلماء. يعني إذا جاءك إنسان لتشفع شفاعة حسنة، وأنا عايز أقول لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات إن الشفاعة الحسنة شيء والواسطة والمحسوبية شيء. الشفاعة الحسنة أن تجد إنسانا يحتاج إلى خدمة معينة أو مصلحة معينة لا يستطيع أن يصل إليها بنفسه، فأنت بما لك من وجاهة، بما لك من منزلة في المجتمع، تستطيع أن تتوسط له ليصل إلى مقصوده وحاجته المباح. يعني أنت لا تشفع له ليأخذ حقا ليس بحقه، وإنما تشفع له لينال شيئا من حقه أو لينال حقا عاما له ولغيره. هذه شفاعة حسنة، وليست من الرشوة ولا الوساطة ولا المحسوبية في شيء. وقد كان أهل العلم يحرصون على مثل هذه الشفاعات، أصحاب الوجاهة من أهل العلم، أهل الغنى، أهل الحسب والنسب، بما لهم وجاهة عند الناس فيستخدمون هذه الوجاهة في الشفاعة الحسنة. ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها كما قال ربنا تبارك وتعالى. يذكرني هذا بابن قدامة المقدسي، كان له أخ، والحافظ عبد الغني المقدسي صاحب هذا المتن، كان الذي ربهما وعلمهما هو الأخ الأكبر لابن قدامة المقدسي، اسمه أبو عمر. وكان أبو عمر هذا رجل زاهد في الدنيا لا يحتاج من الدنيا لشيء، يعني رجل صوام قوام طالب علم يعلم الناس الخير. اشتهر بزهده وورعه وفقهه وعلمه وجرأته في الإنكار على أهل الباطل، حتى كان ينكر على الصلاتين ويردهم إلى الحق، وكانوا يهابونه، كانوا يخافونه ويهابونه. وهذه لما كنا موجودة في واحد من أهل العلم والإخلاص يبقى لها فضل عظيم في الأمة. فكان بعض الناس يأتون إلى أبي عمر يطلبون شفاعته، يقولوا: اشفع لنا عند هذا الأمير، اشفع لنا عند هذا الوالي. فكان أبو عمر يعمل ياخذ ورقة صغيرة ويكتب كلمات يعني سهلة بسيطة مختصرة إلى هذا الوالي، يقول: أيها الأمير أو أيها الوالي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما يأتيك فلان فإن استطعت فقض له حاجته. أنا بأمروش، ما بفرضش عليه، بس يعني إذا استطعت أن تقضي له حاجته فلا تعطله. هي دي الشفاعة الحسنة. فكان الأمراء والولاة يهابون أبا عمر، فإذا أتتهم ورقة من أبي عمر قضوا الحاجة دون أن يفكروا. أول ما يلاقي خطاب من أبي عمر يبقى خلاص نفذوا لهذا مطلوبه ومقصوده. فصار الناس يأتون إلى أبي عمر، كل واحد له مصلحة، واللي ملوش مصلحة يقول لك: أنا أقضيها إزاي؟ أروح لأبي عمر. فلما كثرت شفاعات أبي عمر جاءه أحد الولاة فقال له: يا أبا عمر، تأتينا منك الشفاعات ونحن نستحي أن نرد شفاعتك، ولكن أحيانا يأتينا أناس ليسوا أهلا لما يريدون، يعني لا يستحقون هذا الذي يطلبون، ثم يأتون إلينا حاملين شفاعة منك ونحن نستحي أن نردهم. يا أبا عمر، انظر لمن يأتيك، إن كان أهلا لأن تشفع له فاشفع له، وإن لم يكن أهلا لأن تشفع له فلا تشفع له، لأننا نستحي أن نرد شفاعتك. فقال له أبو عمر: إنما أنا شافع وأنت بالخيار، أنا ما أقدرش أرد حد أتاني يستشفع بي في طلب حق أو خير، لكن أنا أشفع وأنت تقبل أو لا أو ترفض. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته أنا لا أغضب إن رددت شفاعتي إن لم يكن الحق فيها. أنا أشفع لأؤجر وأنت تنفذ ما ترى فيه المصلحة. فقال له الوالي: والله يا أبا عمر لا أملك أن أرد شفاعتك أبدا. هذا بين منزلة أهل الفضل وأهل العلم في هذه الأزمنة عند الملوك وعند الأمراء وعند الولاة وعند السلاطين. الحديث الثاني في كتاب أو باب الشروط، وإحنا قلنا المصنف أورد لنا 3 أحاديث. الحديث الثاني حديث أنا بسميه حديث جمل جابر، حديث جمل جابر، وإن كانت في فائدة في حديث بريرة أنا لم أذكرها، وهي أن بريرة كان أحيانا يتصدق عليها الناس، امرأة فقيرة صحية حرة بس فقيرة، فكان الناس يتصدقون عليها ببعض أموالهم، فكانت أحيانا تأتي بالهدية لعائشة. ما احنا قلنا عائشة لها في عنق بريرة فضل ومنة، وبينها وبين عائشة وبينها وبين بريرة ولا، فكانت بريرة ربما يهدى إليها شيء من اللحم، أو ربما يتصدق عليها الناس بالهدية بالصدقة من اللحم، فتهدي هذا اللحم إلى أم المؤمنين عائشة، أو تهدي بعضه. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مرة فوجد لحما يعني يطهى، اللحم يطهى، فلما قدموا له طعامه لم يجد فيه شيئا من اللحم، فقال: ألا أجد ريح اللحم؟ فقالوا: يا رسول الله إنه لا يحل لك، لأنه من بريرة مما يتصدق به الناس عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. انظروا إلى هذه المسألة، يعني حتى الفقير ممكن يهدي، ممكن يهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة لكن يأكل الهدية، وإن كانت أصلها صدقة على بريرة لكن بريرة ملكتها ثم أهدت منها، فالهدية بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبالنسبة لآل بيته حلال، أما الصدقة فهي التي لا تجوز. الحديث الثاني في باب الشروط أنا قلت هسميه حديث جمل جابر، وهو أيضا حديث طويل مذكور في غير ما موضع من الصحيحين، وتكاد لا تجد كتابا من كتب السنة إلا وفي حديث بريرة وفي حديث جابر أو جمل جابر. وأنا أريد أن أقرأ الحديث مختصرا سريعا ثم أتعرض له أيضا بشيء من البيان والتفصيل. الحديث أورد لنا المصنف هنا رواية مختصرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل فأعيا فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، أنا عايز أشتري منك، بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه، أنا عايز أشتريه. قال: فبعته بأوقية واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أي المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. هذه الرواية كما قلت من أقصر روايات الحديث، رواية مختصرة، لكن الحديث حديث لو تتبعنا رواياته هنجد فيه قصة في غاية الطرف. طبعا يقال إن هذه القصة وقعت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، وسنقول لماذا. لكن الصحيح أن هذه القصة كانت في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، وإحنا عارفين أنها سميت ذات الرقاع لأن الصحابة مشوا فيها على في أرض كثيرة الشوك والحصى، فكانت أرجلهم أو أقدامهم يسيل منها الدم، فكانوا يلفون الرقاع على أقدامهم من الألم ومن الإصابات، فعرفت بغزوة ذات الرقاع. قيل إنها كانت بعد أحد، وقيل إنها بعد الخندق، وهذا هو الراجح، أن هذه القصة وقعت في غزوة ذات الرقاع. ونحن نعلم أن عبد الله ابن حرام والد جابر قتل شهيدا في أحد، ونعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر: إن الله عز وجل خاطب أباك كفاحا، كلم أباك بغير حجاب، فقال له: تمن علي، أطلب. فقال: يا ربي، أطلب أن أعود إلى الدنيا لأجاهد في سبيلك فأقتل في سبيلك لما رأيت من منزلة الشهداء. فقال له الله عز وجل: قد كتبت أن من مات في هذه الدنيا لا يرجع إليها، ولكن سأخبر عنك الناس. أو قال والد جابر، قال عبد الله: إذن يا رب فأخبر عني الناس وأقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، أو كما قال. فنزل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، إلى آخر الآيات. إذن فعبد الله بن حرام من شهداء أحد، وكان عبد الله بن حرام قد ترك جابر شابا صغيرا، شابا صغيرا، وترك له أخوات صغيرات، يعني يقال أن جابر كان عنده 9 أخوات أو 7 أخوات كلهن صغيرات، يحتاجن إلى النفقة، يحتاجن إلى الرعاية. وكان عبد الله بن حرام عليه دين كبير لبعض تجار اليهود في المدينة، وجابر بن عبد الله أراد أن يؤجلوا الدين، لأن نتاج بساتين أو نتاج البستان بتاع التمر اللي عند جابر لا يكفي لسداد الدين، فأبوا عليه ورفضوا وقالوا: نريد سداد الدين في وقته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له في قصة مشهورة معروفة، وفيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يجد التمر، يعني يقطع التمر وأن يجعله أكواما، وصار النبي صلى الله عليه وسلم بين أكوام التمر ودعا له بالبركة، ثم قال له: كلهم يعني أعطيهم حقهم من التمر بالكيل. فصار جابر يكيل لهم حتى استوفوا جميعا الدين، وبقي التمر كما هو ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة أن العلاقة بين جابر بن عبد الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت علاقة وثيقة قريبة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقده ويرعاه ويحبه ويقربه ويدنيه، وكان جابر لا يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ولا في سرية يستطيع أن يخرج فيها، لأنه لا يطيق فراق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يطيق أن يقعد عن سرية تجاهد في سبيل الله وتبتغي الأجر من الله. جابر كان راكب على جمل، واضح أن الجمل دي من موروثاته من أبيه، الجمل ناضح يعني إيه؟ يعني شغال بيحمله عليه المية عشان يسقوا النخل، هذا معنى الناضح. واضح أنه جمل كان كبير في السن، كان العناية به قليلة، فكان جمل هزيل وضعيف. فجابر خرج به في الغزوة وهو ماشي الجيش بيسبقه، الجيش يسبقه، وجابر مهما يقود أو يسوق أو يضرب الجمل، الجمل ضعيف. ولهذا قال جابر: فأعيا، الجمل أعيا يعني تعب، أصابه الإعياء والإرهاق والتعب من طول المسافة. يقول: حتى أردت أن أسيبه، يعني كنت زهقت منه، قلت أسيبه وامشي على رجلي. تخيلوا بقى، الجمل ما عادش نافع، ما عادش بيؤدي الغرض. الجمل عامل زي السيارة دلوقتي يا اخوانا. تعرف انا لما يكون معاك سيارة كل شوية تعطل منك إيه؟ تمشي خطوتين وتعطل وكل شوية توديها للميكانيكي وتجيب لها الميكانيكي في الاخر تزهق تقول انا عايز اخلص منها حتى ولو ببلاش. يقول جابر فأردت ان اسيبه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشوفوا بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ما لك يا جابر؟ فقال يا رسول الله احيا جملي، جملي ضعيف مش قادر الحق بالقوم. والرسول كان عنده ناقة اسمها القصواء، كانت لا تسبق، سريعة لا تسبق، لكن الرسول كان يتفقد الجيش ما يسبقهمش ويسيبهم. فهذا يبين انه عاد الى جابر ليرى ما الذي اخره. فامر النبي صلى الله عليه وسلم جابر ان ينيخ الجمل، فاناخ الجمل ثم اخذ بعض الماء يقال فنضحه في وجه الجمل وعلى ظهره وعلى مؤخرته، ثم اخذ عودا، اخذ عودا زي السواك كده ونخس به الجمل، وفي رواية عصا ضرب بها الجمل، فقام الجمل يمشي كأشد ما يكون الحيوان. ركب جابر على جمله وصار جمله بقى بيسبق كل الجيش، حتى انه كان بيسابق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم القصواء التي كانت لا تسبق. جابر بيقول فكنت استحي، الجمل بتاعي عايز يسبق ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقدم، فأنا أخليه يتأنى، يعني أخذ لجامه أو أخذ حبله عشان يعني يهدى يتأنى. فكان في حديث بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال له يا جابر تزوجت؟ جابر ما كانش يتزوج في حياة أبيه، وتزوج بعد موت أبيه أو بعد استشهاد أبيه. قال له يا جابر تزوجت؟ وكلمة تزوجت هنا نحط بعدها علامة استفهام، يعني سؤال، يعني هل تزوجت؟ فقال جابر نعم تزوجت يا رسول الله. قال بكرا أم ثيبة؟ قال بل ثيب يا رسول الله. شوف لما جابر ده شاب صغير لسه ما وصلش 20 سنة وراح اتجوز امرأة كانت متجوزة قبل كده كبيرة، واضح انها كبيرة في السن. قال بل ثيب يا رسول الله. قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال يا رسول الله لي أخوات صغيرات فكرهت أن آتي بواحدة في مثل سنهن، أنا عندي أخوات الصغيرين هجيب لهم واحدة زيهم، أنا عايز واحدة ترعاهم وتخدمهم وتقوم على رعايتهم. فتزوجت امرأة ثيب لتفعل هذا، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ضمن المسامرة وهم ماشيين في الطريق الرسول قال له يا جابر أتبيعني الجمل؟ الجمل بتاعك بقى ما شاء الله كويس، ماشي ماشي كويس، صحته بقى كويسة، وهذه بركة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالرسول قال له أنا عايز أشتريه. فجابر أخذ بقى يعني يماكس الرسول صلى الله عليه وسلم، تشتري بكام يا رسول الله؟ قال أنا مش عايز أبيعه. طب خده هدية. فالرسول قال له لا أنا عايز أشتريه. طب بكام؟ قال له بأوقية. الأوقية بيختلف فيها هي 4 دراهم أو أكثر أو أقل، لكن أكثر اشتراح على أنها 4 دراهم ذهبية. قال بأوقية. المهم لا شوية لا كتير، حصل بينهم ما يعرف بالمماكسة أو الفصال اللي احنا بنقول عليه باللغة العامية. فوافق جابر على بيع الجمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا بعته لك يا رسول الله. الرسول قال له بس أنا هدفع لك الثمن في المدينة. هديك ثمنه فين؟ ما الرسول مش شايل الثمن معاه في جيبه، المال عنده في المدينة. قال إنما أنقدك ثمنه بالمدينة. فقال جابر وأنا يا رسول الله أشترط أن يحملني إلى المدينة، مش معقول هنزل عنه وأسيبه وما اللي يوصلني المدينة. فاشترط ودي التي نريدها في هذا الباب، باب الشروط، ان ممكن البياع يبيع السيارة، ممكن البياع يبيع السيارة ويشترط شرط معين. يعني ايه؟ يعني لو واحد مثلا عنده باص اتوبيس مرتبط بتعاقد معين مع جهة ما، التعاقد ده هينتهي بعد شهر، فجي واحد يشتري منه الباص السيارة الكبيرة، فقال له أنا موافق أبيعها لك دلوقتي بس سيبني أكمل التعاقد معايا لمدة شهر وبعد كده سلمك. فاصل ونتواصل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اسمحوا لنا أعزائي المشاهدين والمشاهدات أن نكمل حديثنا في أقل من 10 دقائق ثم نتواصل مع أسئلتكم واستفساراتكم في البقية من هذه الحلقة، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا وإياكم على الفقه وعلى الفهم، وأن يجعلنا ربنا تبارك وتعالى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين أراد بهم الخير ففقههم في دين الله عز وجل، ومن الذين أصابوا العلم والعمل، إنه ولينا وولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لازلنا نتحدث عن حديث جمل جابر أو حديث جابر، والشاهد من الحديث أن جابر باع الجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء السفر، واشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك له الجمل ليوصله إلى المدينة، وهذا شرط جائز إذا وافق البائع والمشتري على مثل هذا الشرط، فالشرط جائز ومقبول ولا يقدح في صحة العقد، يبقى شرط صحيح مقبول وعقد صحيح لا شبهة فيه ولا شية فيه. الحديث الثالث أنا أريد أن أقرأه، وكما قلت حديث سبق أن تدارسناه في كتاب البيوع، هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، قال: ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب أو ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. الحديث سبق لنا أن شرحناه بالتفصيل دون هذه الفقرة الأخيرة، وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. والحديث في الصحيحين برواية أخرى: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، أي ما في إنائها أيضا، ولتنكح فإنه يأتيها ما قدر لها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه نهي عن اشتراط المرأة، إذا جاء الرجل ليتزوج امرأة تقول له: لا أنا زي الفريق بحب الشريك، أنت راجل متجوز ما فيش فيك عيب إلا أنك متجوز، طب أعمل إيه، أنا عايز أتجوزك، تقول له: طلق امرأتك وتعالي، فتشترط عليه أن يطلق امرأته لكي توافق على زواجه، وربما يفعل الرجل هذا، يقال للمرأة: ما الذي دعاك إلى هذا، إما أن تقبليه وإما أن ترفضيه، لكن ما الذي يدعوك إلى أن تأمريه بطلاق امرأته، هو عنده رغبة فيك، لماذا تكونين سببا في إيذاء الأولى؟ يعني إحنا في زمن دلوقتي بيعد الزواج من الثانية إيذاء صريح للأولى، مش هنتكلم في دي، لكن أن تقول الثانية للرجل: إن أردت أن تتزوجني فطلق امرأتك، هذا إيذاء ما أقبحه وما أعظمه، ولهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب لو الراجل وافي على هذا الشرط، الشرط ده حلال ولا حرام؟ العقد يصح بي ولا لا يصح؟ وهل يجب عليه أن يوفي بي ولا لا؟ كلام طويل لأهل العلم، والراجح من كلامهم أنه لا يجوز هذا الشرط، لا يجوز هذا الشرط. وأنا عندي أن الرجل لو وافق على مثل هذا الشرط فلا يجب عليه الوفاء به، والزواج صحيح لأن الزواج تم بإيجاب وقبول وبكل أركانه وشروطه، وما هذا الشرط إلا إيذاء أو محض إيذاء فلا يجب عليه أن يوفي به. نرجع إلى حديث جابر قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر بأوقية. وهذا الحديث فيه البيع بالأجل، لأن الرسول قال له هنقودك الثمن في المدينة، وجابر وافق. وفي بعض الروايات أن جابر نزل من على الجمل، فالرسول قال له لا لا تروح فين، خليك راكب عليه. وفي بعض الروايات الأخرى أن جابر اشترط على الرسول، وهذا هو الأصح، اشترط على الرسول أن يحمله الجمل إلى المدينة. يقول جابر: فلما جئت إلى المدينة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل فأنخته بباب المسجد ودخلت عليه، فقلت: هذا جملك يا رسول الله، انت اشتريته خلاص واحنا في السفر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينقد جابر أوقية من الذهب وأن يزيده، يعني قال له اديله وزن أوقية ويعني اتوصى بيه شوي، زوده شوي، وهذا يجوز. الشاهد في هذا الحديث ان فيه بيع بالأجل، وفي اشتراط او في شرط ان من باع الجمل او السيارة كما قلنا يجوز له ان يشترط استغلالها لمدة معينة، هذا جائز. فجابر اخذ المبلغ اللي هو الأوقية مع الزيادة وانصرف، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يستدعيه: تعال يا جابر. فجاء جابر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتظن أنني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ الجمل وخذ الأوقية، خذ الجمل وخذ النقود. فكانت منة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أراد أن يكافئ جابر فأعطاه النقود، اشترى منه الجمل بثمن اتفق عليه، ثم أعطاه الثمن، ثم رد عليه الجمل، رد عليه الجمل هبة، رد عليه الجمل كهبة أو كهدية. بعض الفقهاء يعني قالوا فيه هنا مناسبة لطيفة في غاية اللطافة. إيه هي المناسبة دي؟ قالوا إن المناسبة إن الآية الكريمة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهذا عقد يقول عنه ابن القيم رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة، أي محبة الله عز وجل، طولبوا بإقامة الدليل على صدق محبتهم. فكان الدليل في قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه آية محنة واختبار وابتلاء لمدعي المحبة، ولا يثبت ولا يصدق إلا أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، الذين يحرصون على اقتفاء أثره ومتابعته في هديه وسنته. قال ابن القيم: فتأخر أكثر المدعون ولم يثبت إلا أتباع الحبيب في قوله وفعله وهديه. ثم قال لهم الله تبارك وتعالى: يا أيها المحبون، يا من صدقتم في متابعة الحبيب، لابد من أمارة صدق البينة، لابد من عدالة البينة. قالوا: وما عدالة البينة؟ قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ففكر، تأخر أكثر المحبون وثبت أتباع الحبيب الذين نظروا، فإذا نفوسهم منة من الله تبارك وتعالى، الله الذي خلقهم، والله الذي وفقهم، والله الذي يهديهم، والله الذي يقبل منهم، ورأوا أن المشتري هنا هو الله عز وجل، وأنهم يبيعون أنفسهم وأموالهم وهي أصلها عارية منا وهبة من عند الله، وأن الذي جرى على يديه عقد البيع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباعوا أنفسهم وأموالهم لله تبارك وتعالى رخيصة، يبتغون ما عنده، يبتغون الجنة عندها. قال لهم الله عز وجل: مذ، أي منذ صارت نفوسكم عندنا رددناها عليكم كأوفر ما كانت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع جابر في الدنيا ما فعله الله عز وجل مع والد جابر حينما استشهد في سبيل الله. الله عز وجل أحيا الشهداء، جعل لهم حياة خاصة، وقال لنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. إذن فقد رد الله عليهم أرواحهم، رد عليهم نفوسهم، أوفر ما كانت نفوسهم في الدنيا كان فيها تعب وإعياء ومرض ونصب، لكن نفوسهم بعد الشهادة أصبحت في قمة كمال الحياة، ولهذا هي في جوف أو في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء. اشترى الله منهم أنفسهم ثم ردها عليهم ورد لهم الثمن والمثمن، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جابر، اشترى منه جمله، جمله الذي كان ضعيفا هزيلا لا قيمة له، حتى إنه أراد أن يسيبه ويتركه، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا له ولجمله وضرب الجمل فصار الجمل كأشد ما يكون الحيوان، ثم قال له يا جابر بعنيه، فاشتراه منه صلى الله عليه وسلم بأوقية، ثم قال لبلال أعطيه الأوقية وزده، فأعطاه الأوقية وزيادة، ثم أرسل إلى جابر وأعطاه الجمل مرة أخرى. ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بجابر تعبير عن الحب، تعبير عن المودة، تعبير عن رعاية العظيم صاحب المنزلة والمكانة، وأي إنسان أعظم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تعبير عن تعظيمها معاملة هذا العظيم لأصحابه، خاصة ما كان منهم صغيرا أو شابا أو ضعيفا أو نحو هذا. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لقاؤنا القادم سيكون عن الربا والصرف، باب الربا والصرف هو لقاؤنا إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحقيقة ليس معي أوراق لأتلقى الاتصالات، فهنأخذ الاتصالات اتصالا اتصالا ونجيب عنها تباعا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤال يا شيخنا، في حضرتك بتكلم حضرتك عن التقسيط، ففي أخ إن شاء الله عليه دين.
نعم.
فيريد أن يأخذ من بعض المعارض مثلا ثلاجة أو بوتاجاز أو ما إلى ذلك من أشياء، ثم يبيعها نقدا لكي يسدد ما عليه من دين.
نعم.
فهذا البيع ما صحته؟ ونرجو أيضا حضرتك بس توضيح بسيط عن بيع التقسيط، وجزاك الله خير.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا البيع الذي أشار إليه الأخ السائل هو الذي يعرف في الفقه ببيع التورق، التورق بالتاء والواو والراء والقاف، من الورق اللي هو الفضة، التورق من الورق، يعني أنا عايز فلوس، عايز أستلف فلوس، محدش عايز يسلفني، فبروح أشتري سلعة ملهاش لازمة عندي عشان أبيعها، بشتريها طبعا بالأجل من غير ما أدفع، عشان أبيعها بعد كده فوري بسعر أقل من اللي أنا اشتريته عشان أخذ الفلوس. هذا البيع اختلف فيه أهل العلم، وهو يختلف عن بيع العينة. بيع العينة حرام باتفاق أهل العلم، وبيع العينة حيلة فجة للربا. بيع العينة معناه إيه؟ معناه أنني أدخل عليك وأقول لك أنا عايز أشتري منك هذا الشيء، ممكن يكون أنت بتقدم لي كوب دافئ زي كوب الجنزبيل هذا، أقول لك إيه رأيك أنا عايز أشتري منك كوب الجنزبيل ده ب10,000 جنيه. طبعا كوب الجنزبيل لا يساوي شيء، يعني تمن الكوب معروف، أنا أشتري منك ب10,000 جنيه بس على سنة، يعني بالأجل تقول لي موافق اشتريه، فاروح واخد الكوب بقى بتاعي، خلاص الكوب بقى بتاعي، اشتريته بكام؟ ب10,000 جنيه نسيئه. وارجع اقول لك ايه، تشتريه، تقول لي ماشي اشتريه، تشتريه بكام؟ يقول لك انا هاخده ب8,000 جنيه فوري، هاخده منك ب8,000 جنيه. طبعا الكوب لا يساوي 8 ولا يساوي 10 ولا يساوي 1000 ولا يساوي مثلا 10 جنيه. لكن احنا دخلنا الكوب كحيلة عشان اقول لك اديني 8,000 جنيه وهديهم لك 10. يبقى دي حيلة للوقوع في الربا، هذا الذي يعرف ببيع العينة وهو حرام شرعا. واحنا عارفين الحديث، اذا تباعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. والحديث صحيح أو حسن على أقل التقديرات. لكن اللي انت بتذكره ده ان انا هشتري منك السلعة مش عايزها، انا هشتريها عشان ابيعها عشان انا محتاج تمنها، وطبعا بشتريها منك بالأجل، بشتريها منك ب10,000 وببيعها فوري بقى مش ب8، ببيعها ب6، لانها يعني هي لا قيمة لها عندي، انا عايز فلوس بأي طريقة، عايز فلوس. وده اللي بيسموه دلوقتي حرق السلع، بعض الناس بتحرق البضايع بالطريقة دي عشان تحصل الفلوس. واحنا عارفين الراجل بتاع الكنيسة اللي كان لا يترك شيء يباع او يشترى الا ويدخل ويشتري بهذه الطريقة، ثم هرب وقبض عليه وعليه عشرات او مئات الملايين من الجنيهات. دي طريقة في قمة الفساد يزداد بها المدين دينا، ويعني لم يأذن بها الله عز وجل. فإذا كانت عينة فهي حرام بالإجماع، إذا كانت تورق يعني أشتري منك وبيع لغيرك عشان أنا عايز الفلوس مش عايز البيع والشراء، فهذا أكثر أهل العلم يكرهه كراهية التحريم. وبعض أهل العلم قالوا إن جائز، فإذا اضطر إليه أحد فله مندوحة فيما أفتى به بعض أهل العلم، لكنه عندي أنا أكره كراهية التحريم. وأقول فيه إنما الأعمال بالنيات، الله أعلم بنيتك، والله أعلم بنية من يبيع لك وبنية من تبيع له. فإن كانت نيتك الحصول على المال بهذه الطريقة الربوية فهو حرام، لكن إن اشتريت شيء عشان تتاجر فيه ثم بعته بالخسارة فلا شيء عليك، لأن الأصل أن البيع والشراء البائع عرضة لأن يكسب يربح وعرضة لأن يخسر، والله أعلم. البيع بالأجل جائز، جائز، وحديث جمل جابر دليل على جواز البيع بالأجل، لأن الرسول اشترى الجمل وهم في السفر ونقدوا الثمن في المدينة. أيضا جاء الحديث دليل على جواز الشرط، أن يشترط البائع أو أن يشترط المشتري شرطا يوافق كتاب الله ويوافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهذا الشرط الذي ذكره جابر على أن يحملني إلى المدينة. وإحنا على فكرة عندنا قاعدة أصولية بتقول إن العرف يقوم مقام الشرط، العرف يقوم مقام الشرط، أو كما يقول الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا. يعني بعض الناس الآن تعرفت على قائمة المنقولات في الزفاف في الزواج، الآن تعرفنا على نظام بيع الطعام عن طريق توصيلها للمنازل، هذا صار معروفا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن الأصل في هذه البيوع أن يشترط المشتري أو أن يشترط البائع، وأن يكون الشرط في كتاب الله، أي غير مخالف لكتاب الله ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا حضرتك يا شيخ.
بارك الله فيكم.
بقول لحضرتك احنا دلوقتي انا ببيع قسط.
بتبيع
قسط. بيجي الراجل ياخد مني مثلا ثلاجة قسط ب 1000 جنيه قسط. فبيقول لي طب انا لو متفقين مثلا سنة كل شهر 100 جنيه.
ايوه.
لو جه بيقول لي ممكن اخلصها لك في 6 شهور تنزل لي من ثمنها عشان احسبها له، يعني اقلل له من السعر اللي متفقين عليه قسط.
ايوه.
ده سؤال. بقول لحضرتك مسافة السفر يعني كام كيلو؟ ده دي مسافة السفر.
طيب
نبدا نقصر فيها الصلاه يعني.
هو انت بتبدا تقصر من ساعه ما تخرج من بلدك
يعني. انا مثلا بروح
اسمع 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 اسمعني سؤالك مفهوم. بتبدا تقصر حينما تخرج من بلدك اذا كنت تسافر مسافه قصر. لكن هي ايه مسافه القصر دي؟ محل خلاف من اهل العلم. بعض اهل العلم يقول مسافه القصر 3 فراسخ او 3 اميال، والبعض يقول يوم بليله، والبعض يزيد او يقل. ف ففيها خلاف، ولم يثبت فيها حديث ولا أثر صحيح يعول عليه، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم في كل أسفاره كان يقصر الصلاة، ولم نعرف له سفرا محدودا، يعني لم نعرف أنه سفر لمدة كيلو أو 2 كيلو أو 3 كيلو، أسفار الرسول كلها كانت أسفار طويلة، يعني أقلها سفر مثلا إلى بدر أو نحو هذا أو إلى عسفان، فكانت أسفاره كلها أسفار طويلة. وأهل العلم يختلفون في تحديد مسافة القصر اختلافا كبيرا، وبعض أهل العلم يرون أن كل سفر، والذي نفتي به أن كل سفر يسمى في عرف الناس سفرا وفي لغة العرب سفرا، يبقى تقصر فيه الصلاة. إمتى أبدأ قصر الصلاة؟ أول ما أطلع من البلد، أول ما أخرج من بلدي. بالنسبة لسؤالك الأول اللي هو بيسميه الفقهاء ضع وتعجل، ضع وتعجل دي قاعدة فقهية مختلف عليها. أنا اشتريت منك التلاجة ب1000 جنيه قسط بالأقساط، بعد كده حبيت أنني أكيشها أدفع ثمنها كله فوري، بعد ما دفعت قسطين ثلاثة أجي أقول لك أنت فاضل لك قد إيه؟ فاضل لك 700 جنيه هدفعهم كلهم مرة واحدة، بس هستفيد أنا إيه لما أدفعهم لك مرة واحدة؟ أنت لما تاخدهم مرة واحدة هتستفيد، أنا هستفيد إيه؟ نزل لي بقى شوية من السعر، نزل لي شوية من السعر، أدي معنى ضع وتعجل. الفقهاء يختلفون في هذه المسألة ما بين مبيح ومانع، فبعض أهل العلم يقول لا بأس، لا بأس إنني أضع من السعر، لأنني هنا بأترك بعض حقي، والبعض الآخر يقول لا هذا من الربا، هذا من الراجح عندي أنا أنه يجوز بنية أن أكافئك، بنية أن أكافئك على سرعة السداد بمكافأة إنني أخصم لك بعض المال، يعني زي ما كأني بديك هدية، أنت ساعدتني لما سددت المال كله مرة واحدة، أنا في المقابل إيه هكافئك، أسقط عنك قسط من الأقساط، هذا عندي يجوز. لكن المسألة خلافية، والمجامع الفقهية يعني ذكرت فيها هذا الخلاف، ولجان الفتوى في البنوك الإسلامية ذكرت فيها هذا الخلاف. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل سؤالين، يعني سؤال مرتبط بالحلقة وسؤال مش مرتبط بالحلقة، فهل ممكن يعني؟
تفضل.
يعني حضرتك كان ليا واحد قريبي بيبيع بالقسط، بس البضاعة ما بتبقاش حاضرة عنده، يعني ساعات لما بيجي له الزبون عشان يشتري بيجيب التلاجة مثلا أو الغسالة من حد تاني من محل تاني وبيبيعها له بالقسط.
بيستلمها هو الأول وبعدين ينقلها له. طيب،
هل حضرتك ده مثلا بينطبق عليه بيع ما لا تملك دوت؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني مرتبط بيه على أساس إن أنا يعني متزوج من زوجة، قبل كده كنت متزوج وخلفت ولد وبنت وما حصلش نصيب وما كملتش مع الزوجة الأولانية يعني، وجيت تزوجت بزوجة أخرى، والزوجة الأخرى ديت دايما بتعامل ابني الصغير هو سنه 12 سنة بقسوة كده وبعدم حبه ومش متقبلها خالص، ودايما يحصل خلافات وتطرق البيت وتنزل وتسيب البيت يعني من أجل خلافاتها مع ابني دوت. فجاء حضرتك مثلا من كام يوم كده والدتي مريضة، ست كبيرة في السن ومريضة وعايشة معايا في البيت، فدخلت المستشفى وابني ده كان مريض وتعبان برضو، فهي حصل خلاف ما بينها وما بين الطفل بتاع، فأنا يعني زعقت لها وقلت لها ما تكلميش معاه وهو تعبان ومريض وكده.
السؤال
المهم عايزة تخرج برضو وتسيب البيت، فأنا حلفت عليها يمين يعني.
قلت لها ايه؟
فقلت لها لو خرجت من البيت مش هتبقى على ذمتي وكده، فهي ما رديتش تخرج وقعدت تاني يوم ومشيت، واصرت على انها تمشي تاني يوم الصبح، لكن بالليل حصل ما بيني وما بينها خلاف.
كان نيتك تمنعها؟
نعم.
كان نيتك تمنعها من الخروج؟
ما كانش نيه الطلاق يعني.
ولا الطلاق. طب خلاص، سؤالك واضح.
فحضرتك انا حصل بقى خلاف ما بيني وما بينها بالليل، واضطريت ان انا يعني اصفعها بالقلم كده يعني غصب عني، لان في ظروف كانت صعبه واصرارها على الخروج.
مش سؤال بخصوص طلاق ولا سؤال بخصوص ايه؟
هي دلوقتي خرجت وراحت عندها، لو انا متحير من امرها ويعني ليه زعلان من الموقف اللي هي عملته معايا دوت، فاكمني ليا جواز قبل كده وانجبت اطفال، فانا مش عايز اكرر نفس الموضوع تاني، لكن في حيره من امري معاها يعني، بقى لك كذا يوم عندها لا وانا ما اتصلتش بيها ولا كلمتها وبقول اتركها فتره.
طيب ماشي يا اخي، الله يوفقك. طبعا الكلام الكثير ينسي بعضه بعضا، فمعذره ايها الاخ المتصل، لكن بالنسبة للطلاق الذي ذكرته هو فلاخ معلق. يعني قلت لها ان خرجتي تبقي مش على ذمتي، ما تلزمنيش، تبقي طالق، ده اسمه طلاق معلق على شرط، وله علاقة بحديثنا في الشروط. والطلاق المعلق على شرط بيقع عند جمهور أهل العلم إذا تحقق الشرط المعلق عليه. لكن الفتوى التي تفتي بها المجامع ولجان الفتوى الآن أننا نسأل هذا المطلق الذي علق الطلاق على الشرط، هل كنت تقصد الطلاق وتعنيه أم كنت تقصد التهديد والوعيد؟ هو السائل قال لي لا أنا ما كنتش عايز أطلق، أنا كنت بهددها بس. إذن فنقول له كفر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين فإن لم تستطع، طبعا إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أطعم 10 مساكين فإن لم تستطع فصوم 3 أيام. بالنسبة لمشاكلها مع ابنك، هذه المشاكل تحتاج منك إلى حسن معاملة وحسن رعاية. مش كل يوم هتطلق واحدة، ممكن يكون لك منها أولاد برضه، فلابد من الصبر وحسن العشرة، ولابد ان انت يعني تحاول ترفق بالولد وترفق ايضا بهذه الزوجة وتجعل بينهم علاقة حب مش علاقة كراهية. بالنسبة لسؤالك الاول فيما يتعلق اللي بيروح يشتري حاجة وبعدين يبيعها بالقسط، المهم ان هو يعني ساعة ما يبيعها تكون تحت ايده، يكون هو اللي جابها. عشان كده لا بأس ان واحد يجي يقول لي عايز ثلاجة، اقول له ثلاجة ايه، يقول لي نوعها كذا، موديل كذا، يقول لي كل اوصافها، اروح انا اجيبها له، اروح اجيبها له وبعدين ابيعها له. يبقى لما تعاقدت معاك تحت ايدي، يبقى هنا لا ادخل تحت، لا تبع ما ليس عندك. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.